أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يجب على العامل تجاه عقد المضاربة. فإذا اتفق شخصان على عقد مضاربة فقال أحدهما لآخر: هذه 100,000 اضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك مناصفة، قال: قبلت. فالواجب على العامل ألا يلتزم بمضاربة أخرى لشخص آخر. والسبب في هذا أنه يضر بمصالح الآخر في أغلب الأحوال، لأنك إذا أعطيت المال إلى مضارب وعامل فإنه إذا تمحض لك بالعمل كان ذلك أدعى للإتقان، وكان ذلك أغلب للربح وأكثر نماء. وحينئذ إذا دخل مضارب آخر أو صاحب مال آخر فإنه يضر بمصالحك، فإن العامل إذا تفرغ لك أمكنه أن ينصح ويقوم بأعباء العمل بقوة أكثر مما لو كان أكثر مما إذا كان بين شخصين أو أكثر من شخصين. ولذلك من حيث الأصل لا يضارب الغير، لكن بعض العلماء يقول يشترط أن يوجد الضرر، فإذا وجد ضرر على صاحب المال الأول فإنه لا يجوز له أن يضارب، وأما إذا لم يوجد الضرر فيجوز له أن يضارب. وتفصيل ذلك، قالوا إنه ربما أخذ مبلغا يسيرا في المضاربة الأولى فضارب مثلا 2,000، وهذه 2,000 أخذ بها تجارة أو أخذ بها عروضا كالثياب مثلا، وهذه الثياب يقوم ببيعها في 2 ساعة في أول النهار، هذا الذي يتيسر في عرضها، فإنه يبقى بقية اليوم بدون عمل. فإذا ضارب شخصا آخر ولم يضر بمصالح الأول جاز له أن يضاربهما معا، فيضارب بمال الأول ويضارب بمال الثاني، والربح يأخذه من الأول ويأخذه من الثاني. قالوا إذا لم يكن هناك ضرر جاز له أن يضارب شخصين أو أكثر من شخصين. فأصبح فقه المسألة يدور على القاعدة المعروفة: الضرر يزال. وتوضيح ذلك أن عقد المضاربة بينك وبين العامل يستلزم أن ينصح لك وألا يضر بمصالحك، فكل عقد يدخله على العقد الذي بينك وبينه يضر بالمصالح المترتبة على العقد بينكما من حقك أن تعترض عليه، فلا يجوز له أن يعقد بين ربي المال أو 3 أو 4 مضاربة من هذا الوجه. فأصول الشريعة تقتضي دفع الضرر. قالوا فإذا وقع العقد بينه وبين شخص فمعناه أنه يبذل جميع الأسباب لما يعين على الربح والخير للمضارب الأول، فدخول المضارب الثاني والثالث يؤثر على المضاربة. لكن ذكرنا أنه لو ضارب بمبلغ يسير كألفين أو 3,000 في شيء يمكنه أن يتفرغ بعده، كأن يكون مثلا اشترى سيارة ب2,000 وصار يضارب بها يريد أن يبيعها، فلربما يجلس أكثر النهار بدون عمل، فضارب شخصا آخر ب2,000 أخرى لسيارة ثانية دون أن يستضر الأول، صح ذلك وجاز. إذن فمدار المسألة على الضرر، والقاعدة في الشريعة أن الضرر يزال، فالعقد بينكما على أن ينصح كل منكما للآخر، فلا يدخل عقد على عقد على وجه يوجب الضرر على العقد الأول. لكن لو كانت المضاربة مثلا أعطيته 100,000 ريال وقلت له اضرب بها في الأرض فاشترى بها قماشا أو اشترى بها سيارات، وهذا القماش وهذه السيارات أو أي عرض اشتراه يستلزم منه أن يكون أكثر اليوم معه وأن يكون محافظا عليه مراقبا لسوقه، ويستلزم العمل أن يكون في أغلب اليوم أو أكثر اليوم بحيث لا يتفرغ لعمل آخر. ففي هذه الصورة لو أعطيته مالا كثيرا أو كان المضارب الأول قد ضاربه بمال كبير يستلزم الفراغ الأكثر، ودخل المضارب الثاني، فإن دخول المضارب الثاني لا يشك أنه ضرر على الأول وسيؤثر على الربح وسيؤثر أيضا على المصالح. فقد يكون بعض التجارات إذا تفرغ لها العامل أتقنها وحصل الربح الأكثر، لكن لو دخل مضارب ثاني زاحم الأول فانقسم العامل في عمله بين عملين، فأصبح في هذه الحالة لا يستطيع أن يقوم في المضاربة الأولى على الوجه الأتم الأكمل، فحصل الضرر، إما أن يحصل الضرر في نقص الربح وإما أن يحصل الضرر في حصول الخسارة. مثال نقص الربح، مثلا هذا العامل إذا جلس في المحل أمكنه أن يصرف البضاعة بين 3 أنواع من الربح، ربح 100% و75% و50%، فيأتي ويقول هذه السلعة 100، فإن كاسره المشتري إلى 75 باع، إلى 80 باع، لكن لو وكل عاملا لا يستطيع أن يقول له مثلا قد يحدد له إلى 80، فالمكاسر والمشتري ربما يريد 75 مع أن مصلحة المضاربة 75، فحينئذ يتضرر غيابه عن العمل لأنه سيترك العمل ويذهب إلى العمل الآخر. فشتات العامل بين مضاربين فأكثر يضر بمصلحة المضارب الأول. ومن هنا قالوا إذا رضي المضارب الأول وقال له أسمح لك أن تعمل مع غيري، أذنت لك أن تجمع بين مضاربتي ومضاربة فلان، فلا بأس إذا أذن له لأنه رضي بسقوط حقه والحق مشترك بينهما، فجاز للعامل ولرب المال أن يتفق على هذا الوجه المعروف. لكن لو أنه ضارب من ورائه فحينئذ ننظر إن اشتملت المضاربة الثانية على الضرر على المضاربة الأولى، كرجل أعطى عاملا 100,000 واستلزمت البضائع والعروض وجود العامل أكثر الوقت وأغلب الوقت فتشتت وأصبح وقته مشتتا بين المضاربتين، فنقص ربح المضاربة الأولى واستضرت أو خسرت أو انكسرت، وربح في الثانية ألزم بوضع الربح الذي كسبه في الثانية للمضاربة الأولى. فيقال له مثلا أخذ 100,000 منك وضارب بها، ولو أنه تفرغ لربح 50,000 ولكنه ربح 40,000 مثلا، والضرر في هذا الربح 10 كان سببها أنه اشتغل ساعات في آخر النهار في المضاربة الثانية، وفي المضاربة الثانية ضارب زيدا 20,000 وربح مع 20 10، وأصبحت 30,000 5,000 له و5,000 لصاحب المال، تؤخذ 5,000 التي حازها العامل من المضاربة الثانية وتضم في مال المضاربة الأولى، يجبر بها الخسران ويرتفع بها الربح، وحينئذ تقسم بينهما لأن هذا الوقت وهذا الجهد في الأصل مستحق للمضاربة الأولى وليس بمستحق للمضاربة الثانية، فغرم على هذا الوجه الذي اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. وحاصل الأمر أنه لا يجوز للعامل أن يضارب إلا بإذن صاحب المال. تتفرع على هذا مسائل، منها الإجارة، فلو أن شخصا استأجر أجيرا يعمل عنده بالشهر فالواجب على الأجير ألا يعمل مع الغير، وهذا مثل ما يقع الآن، ربما تأتي إلى عامل يعمل في أثناء عمله وتقول له احمل لي هذا المتاع أو ضع لي هذا الشيء، فتلزمه بعمل آخر وتعطيه المال، ليس من حقه ذلك، ولا من حقك أن تتفق معه حتى ولو كان يكنس القمامة في الشارع، ليس من حقك، لأن هذا الوقت مستحق لغيرك وآخذ عليه المال لغيرك. فإذا جئت تستحقه في عمل وجب أن تستأذن رب العمل الأصلي في هذا الوقت، فلا ترضى أن يكون عاملا عندك فيأتي شخص آخر في مدة عمله ولو لم يكن عنده عمل في هذه الساعة. مثال: لو وضعت عاملا في مزرعة وعلى أن يحرسها ويقوم على مصالحها، فصادف له 3 ساعات بدون عمل، فجاء جارك وقال له: 3 ساعات التي بدون عمل، تعال واعمل عندي أعطيك 30 ريالا أو 100 ريال أو نحوها. ليس من حق الجار أن يفعل ذلك، لأن هذا الوقت كله مستحق لرب المال، لرب العمل الأول، سواء كان كفيلا له أو كان بينهما وبينه عقد، فلا يجوز له ذلك. ومن هنا تخرج إذا التزم بعمل في المصلحة العامة، فإنه إذا كان عاملا في مصلحة عامة من بيت مال المسلمين، فإن أوقات فراغه بعد دوامه وعمله لراحته، فإذا التزم بها بأعمال خاصة أو أعمال للغير جاء إلى عمله الأصلي منهكا مرهقا، وأضر ذلك بمصلحته الأصلية. فإذا أي عمل يلتزم به الشخص مع شخص آخر وارتباطه بعمل ثان مع هذا العمل يضر بمصلحة الأول، لا يجوز أن يعقد العقد الثاني إلا بإذن الأول، لأن أصول الشريعة دالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الضرر. والعقود الشرعية شرطها أن لا تتضمن الإضرار، فإذا تضمنت الإضرار منع منها، لأن العقد حينئذ يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. فالعاقد الثاني في العقد الثاني حينما تعاقد مع العامل اعتدى على العقد الأول، اعتدى على مصالحه واعتدى على حقوق أخيه المسلم، فوجب ألا يفعل ذلك. ومن هنا لا يجوز للعامل أن يضارب شخصا آخر. إذا تقرر هذا فيرد الإشكال في مسألة معاصرة، منها إذا دفع ماله في المصرف على أن المصرف يضارب بالمال، فالمشكلة أن المصرف يلتزم مع مئات الأشخاص، وحينئذ يرد السؤال وتبقى المسألة قائمة وداخلة تحت هذا الأصل: إذا دفعت 100,000 لمصرف إسلامي على أن يضارب بها، فهل من حقه أن يأخذ من غيرك؟ لأن هذا قد يضر بمصالحك، ولا شك أن معاملته لشخص أو أشخاص معينين أقدر على الربح مما لو إذا كان عنده أكثر من شخص. ولذلك تحتاج هذه المسألة إلى بحث واجتهاد معاصر، لأنها مفرعة على الأصل الذي ذكرناه. فلا يجوز إذا عامل طرفا من مصرف أو غيره أن يتعامل هذا المصرف مع الغير حتى يثبت هل من المصلحة أن يتعامل مع الشخص الثاني أو ليس من المصلحة، ثم بعد ذلك تقرر المسألة وتخرج على الأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله.
فإن فعل رد حصته في الشركة،
فإن فعل فضارب الثاني رد حصته في الشركة. وعلى هذا يتخرج أن العامل لو عمل عند شخص آخر غير كافله في وقت عمله عند كافله وجب أن يرد المال إلى من كفله، ووجه ذلك أن هذا الوقت جهد العامل قد اشتري فيه، فأنت إذا أخذت عاملا وتعاقدت معه شهرا كاملا، فمعناه أن ساعات الشهر كلها التي هي وقت العمل ووقت القيام بالمهمة تستحقها لمصالحك. فإذا قام وعاوض على هذا الوقت عند شخص آخر فأنت الذي تستحق هذا المال. فقد يقول قائل: العمل عمل العامل، العامل هو الذي قام بالعمل، فكيف أخذ المال منه؟ يتخرج هذا على أن الوقت والجهد مستحق لرب المال، لرب العمل الأول. فأنت إذا استأجرت العامل شهرا في المزرعة فمعناه أن ساعات الشهر بالمعروف التي يقوم فيها العامل كساعات النهار مثلا لسقي المزرعة والقيام على مصالحها، هذه الساعات قد اشتريتها من العامل، وجهد العامل فيها مستحق لك. فإذا بذل الجهد وصرفه لجهة أخرى فقد صرف ما لا يملك، وصرف ما رضي ببذله بعوضه للعاقد الأول وصاحب العمل الأول. نعم.
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
ولا يقسم المال في المضاربة مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما، أي باتفاق الطرفين. صورة هذه المسألة لو أعطاه 20,000 وقال له خذها واتجر بها في الأرض، اضرب بها في الأرض وتاجر بها، فأخذها ووضعها في تجارة العطور مثلا، وبعد شهور ربحت هذه 20 ربحت ضعفها، وفي هذه الحالة لو أصبح المال مثلا 40,000، 20 رأس المال و20 ربحا، فهذه 20 التي هي ربح موجودة في أعيان، 10 منها نقد وسيولة، و10 منها في المحل، فأصبح المحل رأس ماله 30,000 و10,000 سيولة. فقال العامل لرب المال: يا فلان، لو أن هذه 10 قسمناها بيننا بما اتفقنا عليه. الأصل الشرعي يقتضي أن المضاربة لا يقسم فيها المال إلا بعد أن تصف الحقوق ويرد رأس المال إلى رب المال، ثم يجبر ما في المال من حقوق وتفك الرهونات وغير ذلك من استحقاقات من الديون وغيرها، ثم يقسم بعد ذلك الربح. لكن لو أن الطرفين اتفقا على هذه 10,000 أن يقسماها بينهما، فحينئذ قال بعض العلماء من حقهما ذلك، لأنه لو حصل انكسار فسيكون على الطرفين. وقال بعض العلماء: ليس من حقهما ذلك، لأنه لربما المضاربة لا زالت قائمة، فلربما حصل انكسار إلى درجة دخول الانكسار على رأس المال. صحيح أنهم الاثنان أخذ 10,000 مقاسمة، فقد يكون هناك خسارة حتى تدخل على رأس المال، والخسارة التي تدخل على رأس المال لا حظ فيها على العامل ولا يغرم فيها العامل. قالوا: في هذه الحالة إذا حصل القسم قبل تصفية الحقوق ولم يجري على سنة من مضاربة ففيه مخاطرة، وهذا القول لا شك أنه أورع وأحوط وأليق بالأصل، ألزم للأصل، أنه لا يقاسم ولو رضي الطرفان، لكن يريد أن يحصل بينهما اتفاق يفسخان عقد المضاربة الأولى ويصفيانها ثم ينشئان مضاربة جديدة فنعم، أما والمضاربة الأولى قائمة ففيه تغرير ومخاطرة على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف.
إذا أعطى رجل إلى آخر ماله ليضارب به فحصلت خسارة أو انكسار، فهذه على صور: الصورة الأولى أن يعطيه المال فيشتري به العروض، وبمجرد اشتراء العروض تنزل أسعارها وينكسر سوقها قبل تصريفها وبيعها، فتصبح الخسارة والعروض قائمة. مثال ذلك: أعطاه مثلا 1,000,000 ريال وقال له: اذهب وضارب بها. فقال: من المصلحة أن نضارب في السيارات، فاشترى 10 سيارات كل سيارة 100,000، فبمجرد ما اشترى هذا النوع 10 سيارات من هذا النوع كسد سوقها وأصبحت نصف قيمتها، فحينئذ العين موجودة وهي السيارات، والخسارة محكوم بها قبل البيع والتصريف، قبل التنضيض. والتنضيض أن تباع السيارات ويقبض النقد، فنض المال بمعنى أن العروض تصفى بالنقدين، إما الذهب وإما الفضة. ففي هذه الحالة إذا حصلت الخسارة وقعت قبل الدخول في التجارة، والحالة الثانية تكون الخسارة بعد الدخول في التجارة، وإذا كانت بعد الدخول في التجارة فتارة تكون الخسارة مباشرة، يعني بمجرد دخوله وبيعه وشرائه تنكسر البضائع ويكسد السوق وتحصل خسارة، إما بانكسار بعض البضائع دون بعض أو انكسار كل البضائع. مثال الأول: أن يشتري طعاما وقماشا، فالطعام يربح والقماش ينكسر على وجه يأخذ ربح الطعام وزيادة، فحينئذ تكون الخسارة في الأمرين. فإن كانت الخسارة والعروض قائمة والعقد على عرض معين فحينئذ لا إشكال، يكون الواجب كالآتي: يبيع هذه الأعيان، ويجب على العامل أن يبيع، فلا يقول العامل أنا ليس لي مصلحة في هذه المضاربة بل إنها خسارة، وواثق أنه سيخسر لأنه العامل لا يأخذ شيئا إلا إذا ربح. فإذا علم أن السيارات خسرت قد يعترض ويقول لا أريد أن أبيعها لأنه لا مصلحة لي في البيع، فيلزم شرعا بتصريف البضائع وبيع البضائع وتنضيض المال، أي رده بالنقدين. فلو قال له رب المال بع السيارات وامتنع أجبره القاضي على البيع وألزمه بالجلوس في المحل وتصريف البضائع تصريفا على الوجه المعروف، ولا يضر برب المال من هذا الوجه، لأنه دخل على أساس أن يتحمل مسؤولية المتاجرة فيبيع ويشتري رابحا وخاسرا. إذن في حالة شراء الأعيان إذا كان العامل امتنع عن بيعها بعد كسادها خسارة سوقها يلزم شرعا بذلك. فلو امتنع العامل امتناعا كليا وقال لا أبيع مهما كان الأمر ومهما كلفني الأمر، زجره القاضي ووعظه وخوفه بالله أن الأصل في العقد بينهما يحتم عليه ذلك، قال لا أبيع وامتنع امتناعا كليا، في هذه الحالة يقيم القاضي شخصا يبيع السلاح ويبيع البضائع ويلزمه بدفع أجرة ذلك الشخص. إذن في حال الكساد والخسارة لو امتنع العامل وقال لا مصلحة لي ولا أبيع شيئا فيه خسارة لا حظ لي فيه وهذا سيأخذ مني شهور أو يأخذ مني وقتا، نقول ليس من حقك ذلك، بل إن أصل الاتفاق بينك وبين رب المال يحتم عليك أن تقوم بتصريف البضاعة كما اشتريتها. هذا بالنسبة لحال الأعيان. قد تحصل الخسارة بعد الدخول في البيع والشراء، وهذه تأتي على صورة. في بعض الأحيان يعطيه المال كمئة ألف ويتنوع في البضائع وتحصل الخسارة كما ذكرنا لبعض البضائع دون بعض، تجبر البضائع بعضها ببعض. مثال: لو أعطاه مليونا فجعل نصف المليون في السيارات ونصفها في الأراضي، فالنصف الذي في السيارات خسر النصف فأصبحت السيارات تباع بمئتين وخمسين، والنصف الذي في الأراضي والعمائر والدور ربح مئتين وخمسين ألف، يضم ربح هذا إلى خسارة ذاك ونوجب على العامل رد المليون كاملة إلى صاحب المال، ولا يقول إنني ربحت في هذا فآخذ أو خسرت في هذا ولا أتحمل، بل نقول المال واحد والمضاربة واحدة. لكن لو أنه قال له هذه مئة ألف ضارب بها، هذه خمسمائة ألف ضارب بها، فدخل فيها في الأراضي ثم جاءه بخمسين ألف ثانية ودخل فيها في الطعام، فالتي في الأراضي خسرت والتي في الطعام ربحت، على أنهما منفصلين كالشخصين، كان للعامل ربح الثانية ورد المال الخاسر في العقار إلى رب المال. مثال ذلك: أعطاه مئة مليون وقال له هذه خمسمائة، مثلا خمسمائة ألف اضرب بها في الأرض، فذهب واشترى بها الأراضي، اشترى بها قطعتين من الأرض كل قطعة بمئتين وخمسين، خسرت هذه القطع وأصبحت تباع بنصف قيمتها، أصبح المبلغ الذي صنف من التجارة ومن المضاربة للأراضين يصل على 250، يعني على نصف القيمة ورأس المال. ثم بعد، يعني لو أنه وهو يتاجر في الأراضي أعطاه 250 الثانية فقال اضرب بها في تجارة أخرى، يعني هذا عقدها منفصل عن عقد الأولى، فأخذ 500 ألف الثانية وضرب بها في الطعام كما ذكرنا، فربح في الطعام ما يعادل 250، فال250 ت تصبح تجارة الطعام صفت على 750,000، 500 رأس المال و250 ربح. نقول هذه 250 لا يجبر بها كسر الأراضي، لأن المضاربة الثانية خلاف المضاربة الأولى كالمضاربة بين شخصين، ويكون حينئذ الربح في الثانية مستحقا على ما اتفق عليه، وللعامل حظه ونصيبه، ويرجع في مضاربة الأراضين يرد رأس المال ناقصا نصفه، ويكون الغرم على رب المال وحده. هذا في حالة ما إذا انفصل عقداء المضاربة في حال الخسارة وحال الربح. إذن فإذا نقول إذا أعطاه مال المضاربة مالا واحدا بعقد واحد فلا إشكال، لو ربح بعض هذا العقد وخسر البعض يلفق بين الكل وننظر النتيجة هل فيها ربح أو خسارة، فإن كان فيها ربح قسم بينهما على ما اتفقا، وإن كان فيه خسارة فإنه يرد لرب المال ماله. وأما إذا أعطاه مالا فجزأ فأعطاه جزءا مضاربة ثم أنشأ مضاربة ثانية فحصل ربح في الأولى دون الثانية أو العكس، لم يجبر خسران هذه بربح تلك، فتكون كل مضاربة على ما اتفق عليه. وعلى هذا يكون هناك عقدان للمضاربة، فما حصل فيه النماء والربح قسم الربح على ما اتفق، وما حصل فيه الخسران رد فيه العامل المال إلى ربه. لا يمكن أن يقسم، يقول المصنف أنه لا يقسم الربح إلا بعد طبعا رد رأس المال. بناء على هذه المسألة تترتب مسائل. تقول الأصل، أولا الأصل الشرعي يقتضي أن العامل لا يطالب بربح إلا بعد أن يصفى مال المضاربة، فنبيع جميع الأعيان، تنبيض المال، تباع جميع الأعيان، فلا يأتي عامل مثلا أعطيته 1,000,000 فاشترى 5 عمائل فأصبحت 5,000,000، يقول لك أعطني ربحي الآن، تقول له حتى تبيعها وتحضر لي 5,000,000 بعد ذلك تأخذ حقك وأخذ حقي، فلا تحصل القسمة ولا يطالب لا رب المال ولا العامل بشيء من الربح إلا بعد تنبيض المال. فنقول له بيع المال حتى ولو كان الآن رابحا فإنه يجب عليك البيع، ثم بعد البيع والتصفية يكون الحكم كالآتي: فلو أنه أعطاه 1,000,000 على أن يضرب بها في تجارة الأطعمة، فدخل في هذه التجارة وربح 100%، فأصبح 1,000,000,000، فلما جئنا ننظر إلى الأراضي التي هي للشريكين، إلى السيارات، إلى الطعام الموجود، وجدناه يعادل 1,000,000، فمعنى أن المضاربة ربحت مثلها. لا نقول مباشرة العامل له 500,000 أبدا، نبدأ ونقول بع هذه الأعيان فتباع الأراضي، لأنه لو أعطاه 1,000,000 يحتاج مثلا إلى أرض يبني عليها لتجارة ما، أو اشترى عمارة، أو اشترى دكاكين يبيع فيها، أو استأجر. فنقول أول ما نقول يجب تصفية المال برد الحقوق، فتباع العقارات، تباع العروض، الأطعمة، الأقمشة تباع وتصرف، وبعد تنبيض المال ووجود السيولة ننظر إلى الديون المستحقة على المضاربة فتسدد الديون، وتفك الرهون إذا كان هناك أعيان مثلا بيع بعضها وبقيت بعضها أعيانا مرهونة كسيارات ونحوها، تفك الرهون، وبعد فك الرهون ورد الحقوق وإعطاء الأجرة للعمال وتصفية الحقوق كاملة، بعد هذا كله نقول اقسم، يعطى رأس المال ثم يقسم. فلا نقول مثلا لو أنه باع أعيان أو عروض الشركة، شركة المضاربة، ب1,000,000، باعها ب1,000,000 والشركة ب500,000، فال500,000 هذه لا تقسم إلا بعد معرفة الحقوق الواجبة، هل هناك حقوق وديون أو لا. فلو فرضنا مثلا عندنا 10 من العمال استغلهم هذا المضارب والعامل أثناء التجارة والعمل، كل عامل له 10,000، هذه 50,000 دين على المضاربة. لا يمكن أن نحكم بالقسمة حتى تسدد ديون العمال وتسدد فواتير المحلات وأجرة المحلات. حينما يسدد جميع ما على الشركة وجميع الحقوق المستحقة على شركة المضاربة، بعد ذلك تكون الخطوة الثانية، وهي رد رأس المال إلى ربه وصاحبه. فيبدأ أول شيء برد رأس المال إلى صاحبه، فإذا كان دفع له 1,000,000 وربح 1,000,000، نقول ادفع أولا 1,000,000 الأولى التي هي رأس المال إلى صاحبها، وبعد رد 1,000,000 إلى صاحبها يقسم ما بقي وفضل عن رأس المال على الوجه الذي اتفق عليه، إن كان مناصفا مناصفا، مثالثة أثلاثا فأثلاثا، إلى آخره. نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه.
يقول المصنف رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه. والوجه والجاه معناه واحد، فإن الإنسان إذا كان له مكانة عند الناس فإن تلك المكانة جاه له من الله عز وجل، وضعه له بين عباده. فالشخص يكون له الجاه بما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الفاضلة كالأمانة والصدق والنصيحة ونحو ذلك من الأمور التي يضع الله بها القبول للعبد. فمن كان صادق اللسان معروفا بالأمانة والنزاهة فإن الله عز وجل يضع له هذا الجاه والقبول بين العباد. ولذلك يقول العلماء إن هذه الشركة تقوم على الجاه وعلى الوجه، وتسمى هذه الشركة بشركة الذمن. والسبب في هذا أنها تقوم على الدين، والدين متعلق بذمة الشريكين، والذمة وصف اعتباري في الشخص قابل للالتزام والإلزام. فالشريكان يتفقان فيما بينهما على أن يأخذ من الناس سيولة وأموالا، ويعملا بهذه الأموال بمعرفتهما وخبرتهما، فما كان من المال المأخوذ فهو بينهما على ما اتفقا، وما بيع وحصل من الربح فهو بينهما على ما اتفقا. وبناء على ذلك هذه الشركة يمكن تصنيفها في الصنف الذي ذكرناه، أن يكون المال من غير الشريكين والعمل من الشريكين، لأن الشركة قلنا تنقسم إلى أنواع. النوع الأول أن يكون المال والعمل من الشريكين، وهذا يشمل شركة العنان وشركة المفاوضة، فالمال من الطرفين والعمل من الطرفين. والنوع الثاني أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، وهذا مثل شركة المضاربة والقرار. والنوع الثالث الذي معنا يكون المال من غيرهما والعمل منهما، فهما ليس عندهما سيولة ونقد، فيتفقان على أنهما يذهبان على ذهابهما للتجار، فهذا يأخذ 50,000 وهذا يأخذ 50,000، أصبحت 100,000، أو يأخذ بضاعة ب50,000 بينهما مناصفة، ثم هذه البضاعة يصرف هذا ما يستطيع ويصرف هذا ما يستطيع، فيردان 50,000 ثم يقسمان الربح الناتج بعد ذلك. هذا النوع من الشركة إذا اتفق فيه الطرفان قد يتفقا على نسبة متساوية، فتقول لشخص: اتفق أنا وأنت على أن نشتري العروض، أو نأخذ العروض بجاهينا مناصفة. إذا قلت له بجاهينا مناصفة، معناه أن أي شيء يشتريه تضمن نصف قيمته، وأي شيء يشتريه هو ويضمن هو النصف الآخر، وأي شيء يشتريه هو فإنك تلتزم بنصفي ويلتزم بنصفي. مثال ذلك: لو اتفقتما على شركة الوجوه وقلت له: أي شيء نشتريه فإنه بيننا مناصفة والربح بيننا مناصفة، فذهب واشترى سيارة، وهذه السيارة قيمتها 100,000 على أنها شركة، فال50,000 التي اشترى بها السيارة من قيمتها 100,000، 50 منها واجبة عليك تضمنها في ذمتك، و50,000 واجبة عليه يضمنها في ذمته. فأصبحت حينئذ إذا اشترى هو اشترى بجاهه، وإذا اشتريت أنت اشتريت بجاهه، فتتفقان تقول له أنا أتحمل نصف ما تشتري ونصف ما تأخذ، والربح أيضا بيننا مناصب، حينئذ لا إشكال. في بعض الأحيان تقول له أنا أتحمل 3/4 وأنت تتحمل الربع، فكل شيء تشتريه أو أشتريه 3/4 قيمته ألتزم بها وربع قيمته تلتزم به أنت، والربح بيننا 3/4 لي وربعه لك، أو أي شيء تشتريه فثلثاه أتحمل قيمة الثلثين وتتحمل أنت قيمة الثلث. فلو أنك قلت له أي شيء تشتريه بيني وبينك أثلاثا ألتزم بثلثيه ولك وتلتزم بثلثه والربح بيننا أثلاثا على حساب رأس المال، فذهب واشترى عودا قيمته 300,000 ريال، فإنك تغرم 200,000 ويغرم هو 100,000. فلما اشترى العود وتاجر به انكسرت ما في التجارة، فأصبحت قيمة العود 150,000، بعتم العود 150، فحينئذ بقي الدين عليكم الاثنان، أنت تغرم 100,000 وهو يغرم 50,000، لأنك ضمنت الثلثين وضمن هو الثلث، والمئة والخمسين مستحقة على الشركة تقسم أثلاثا، فكل ثلث 50,000، تضمن 100,000 هي الثلثان ويضمن هو 50,000 وهي الثلث. إذن فشركة الوجوه قائمة على الذمة، هي وجوه من جهة الناس لا تعطي لك المال، الناس لا تعطي أموالها دينا إلا للجاه، لا تعطي الأموال دينا إلا بالجاه، والجاه سمعة الإنسان، فأنت لا يمكن، مستحيل أن شخص يعطي شخصا دينا إلا ويعرف منه الصدق أو يعرف منه الوفاء، وإذا عرف منه الصدق والوفاء حينئذ أعطاه ماله، لأنه ليس هناك عاقل يغرر بماله لشخص يعرف بالكذب أو يعرف بالخيانة أو نحو ذلك والعياذ بالله من الأخلاق الرديئة. فهي تقوم على الوجه، فإذا جئت تقول هي شركة وجوه، تنظر إلى أنها لا يمكن أن تقع إلا إذا دفع الناس أموالهم، والناس لم تدفع المال إلا بناء على الثقة، والثقة لم تكن إلا بالسمعة، إذن كأن الجاه والسمعة أساس في هذه الشركة. فرأس المال وهي العروض وهو العرض الذي عليه قامت الشركة افتقر إلى جاه وسمعة، فصارت الشركة جاه وسمعة. وإذا جئت تنظر إلى كون الشريكين التزما بالدين الذي يترتب على كونك تأخذ أو كوني آخذ، تقول هي شركة ذمة، لأن كل منهما التزم في ذمته أن يدفع قدر حصته، فصارت شركة وجوه وصارت شركة جاه وصارت شركة ذمة، فيسميها بعض العلماء بشركة الوجوه، وهذا أشهر أسمائها، ويسميها بعضهم بشركة الذمة، والمعنى كما ذكرنا واحد، يشتركان في الأقمشة، يشتركان حتى في الأراضي، لو كان الاثنان معروفين بالخبرة في تجارة الأراضي والعقار فقال له نشتري الأراضي ونبيع فيها، فما كان من ربح فبيننا مناصمة، وما كان من غرم لرأس المال بأخذ الأراضي من الناس فبيننا مناصمة، فأي عمارة وأي مزرعة وأي أرض المخطط يشترى فبينهما على ما اتفق عليه غرما وغنما. نعم.
أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما.
أن يشتريا في ذمتهما بجاهيهما، إذن الشرط الأول أن يشتريا في ذمتهما. الذمة كما قلنا وصف اعتباري يعني ليس من قبيل المحسوسات وإنما هو من المعنويات، فهو لا يرى ولا يلمس إنما هو من المعنويات وصف اعتباري. فتقول في ذمتي لك علي 1000 ريال، الذمة ما نراها ليست بشيء محسوس وإنما هو وصف اعتباري مقدر قيامه بالإنسان قيام الأوصاف المحسوسة بموصوفاتها. فتقول في ذمتي 1000، عليك 1000 في ذمتك، هذا كله وصف اعتباري في ذمتهما. إذا قلنا في ذمتنا يا ذمة الشريك الشريكين، فخرج من الشركة ما لو اتفقت مع شخص على أن تشتري على ذمة الشركة، فلو أنك اتفقت معي على أن نشتري بذمتنا والربح بيننا مناصفة، فذهبت أثناء الشركة واشتريت ثلاجة لبيتك لكن على ذمتك فلا تدخل في الشركة. فإذا لابد في الشركة أن يشتري على ذمة الشريكين، أما لو اشتري على ذمة أحدهما لم يدخل في الشركة. فإذا لا تقع الشراكة إلا إذا وقع الشريء أو اشترى على ذمة الشركة على ذمته على في ذمتيهما. وقلنا في ذمتيهما الظرفية هنا قد تكون الذمم متساوية، كأن تقول أي شيء تشتريه فإني ألتزم بنص قيمته، وأي شيء أشتري تلتزم بنص قيمته، فذمته لك وذمتك له مناصفة. أو كما ذكرنا تكون مختلفة، أحدهما يلتزم بالثلثين والآخر يلتزم بالثلث، أحدهما يلتزم بثلاثة أرباع والآخر تقول له أنا طاقتي في الربع، أستطيع إذا خسرت الشركة أن ألتزم بالربع، ما أستطيع أن أتحمل أكثر من الربع، ليس عندي مال وليس عندي سيولة. أو أنت تنظر إلى حالي فترى حاله فقيرا فتقول ما أستطيع أن أغرر وأحملك النصف ولكن أمكن أن تتحمل معي الربع، ونحن ذلك من الأمور التي يتفق فيها الطرفان على اختلاف الذمة. إذن في ذمتيهما ذمة الشريكين إما متساوية إن اتفق على المساواة وإما متفاوتة على حسب الاتفاق. في ذمتيهما نعم
بجاههما
بجاههما الجاه كما ذكرنا السمعة، ويقع هذا على صورتين. الصورة الأولى أن يأخذ من الشخص أن يؤخذ المال أو العرض بجاه أحدهما على أنه في ذمة الشريكين، والصورة الثانية أن يؤخذ بجاه الشريكين على ذمتيهما. مثال الأول تقول نتفق الآن على أن ما يشترى على ذمتنا، فقلته نريد أن نشتري سيارات ووجدنا السيارات الطيبة التي لها سوق عند زيد من الناس يعرفك ولا يعرفني، فإذا حينئذ الجاه الذي سيعطى لقاؤه المال إنما هو جاه أحد الشريكين دون الآخر. فقوله بجاهيهما يشمل ما إذا كان معا في تقبل السلع أو كان أحدهما دون الآخر، فلو أن صاحب المعرض يعرفك ولا يعرفني فاشتريت السيارة على ذمتي وذمتك فجاهك في نصف قيمة السيارة أصل، وجاهك في السيارة كلها من ناحية البذل، لكن ذمتك في السيارة على الأصل في نصفها اللي هو 50,000 مثلا، قيمة السيارة 100,000. صاحب المعرض قلنا لا يعرف إلا أحد الشريكين، فإذا كان لا يعرف إلا أحد الشريكين فلا يمكن أن ندخل جاهين وإنما سندخل جاها واحدا، فاشترى السيارة 100,000، فنقول هذه السيارة اشتريت بجاه أحدهما ولكنها بذمة الطرفين. تكون الذمة الأولى وهي صاحب الجاه الذي أعطيت السيارة له تكون ذمته في 50,000 اللي هي نصف قيمة السيارة أصلا، ويتحمل 50 بالأصل ويتحمل 50 الثانية كفالة، فهو أصيل عن نفسه بجاهه وكفيل عن صاحبه، لكن صاحب المعرض من حيث الأصل سيطالب من يعرفه ولا يطالب من لا يعرفه إلا إذا اتفق في العقد عليهما معا ويكون حينئذ كافلا له، فهو مدين من وجه وكفيل من وجه آخر. إذن بجاه هنا تشمل الصورة الأولى أن يكون المال المدفوع والعرض المدفوع. صاحب الأرض مثلا جئت ما تشتريان عمارة، قلت له يا فلان جاهي وجاهك على أن نشتري في الأراضين، وأي شيء تشتريه أو أشتريه فبيننا مناصفة والربح بيننا مناصفة. فجئنا إلى عمارة ووجدنا أن هذه العمارة تباع بمليون، ومن المصلحة أن نشتري هذه العمارة ثم نبيعها بأكثر، فأخذنا هذه العمارة دينا على الطرفين. فإذا أخذها أحدهما وهو معروف من صاحب العمارة دون الآخر، فإن قال له في العقد أنا وفلان شركاء سنأخذ منك هذه العمارة بمليون، فحينئذ معنى أن صاحب العمارة اتفق مع الطرفين. لكن يقول له صاحب العمارة أنا لا أعرف صاحبك، هل تكفله؟ قال أكفله، لأن أصلا نحن شركاء. فحينئذ يكون أصيلا عن نفسه كفيلا عن صاحبه. ففي أي عقد من عقود شركة الوجوه أحدهما أصيل عن نفسه كفيل عن الآخر، وإذا كان يعرفهما معا فقد اشتري المال بجاههما. إن قال له في العقد أنا وفلان شركاء سنأخذ منك هذه العمارة بمليون، فحينئذ معناه أن صاحب العمارة اتفق مع الطرفين. لكن يقول له صاحب العمارة أنا لا أعرف صاحبك، هل تكفله؟ قال أكفله، لأن أصلا نحن شركاء. فحينئذ يكون أصيلا عن نفسه كفيلا عن صاحبه. ففي أي عقد من عقود شركة الوجوه أحدهما أصيل عن نفسه كفيل عن الآخر، وإذا كان يعرفهما معا فقد اشتري المال بجاههما. وكلاهما في هذه الحالة المال بينهما كفالة وغرما، وحينئذ يبتاعان ويكون بينهما الربح على حسب الاتفاق.
فما ربحا فبينهما.
بجاهيهما ممكن أن تقول بجاهيهما الباب للسببية، أي بسبب جاهيهما، لأن الباء من معانيها السببية كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. وقد تكون للتعليل، مراد بها تعليل، معنى التعليل وهو قريب من المعنى الأول. نعم.
فما ربحا فبينهما.
فما ربحا أي إذا أخذت العين بالجاه وعلى الذمة وبيعت بفضل وربح فإنها بينهما على ما اتفقا عليه، إن كانت مناصفة فمناصفة، وإن كانت أثلاثا فأثلاث. لكن مثل ما ذكرنا في شركة المضاربة نذكر هنا في شركة الوجوه أنك لا تقسم ربح شركة الوجوه إلا بعد رد الدين لصاحبه. فإذا بيعت العمارة بمليونين وقد اشتريت بمليون، لا تقسم المليون الثانية إلا بعد رد الدين كاملا لصاحبه، لاحتمال مثلا يحصل يعني مماطلة أو يحصل ضرر على أحد الشريكين، فلذلك يرد المال والربح الزائد وهو المليون تقسم بينهم. وهكذا بالنسبة لتصفية رأس المال، لو أنهما مثلا اشتريا العمارة بمليون، وهذه العمارة حينما اشتريها بمليون أجراها سنة كاملة، لما يشترونها بمليون معلوم أنها تباع نسيئة ودين، لأن خذها قاعدة في شركة الوجوه لا يباع بالنقد غالبا، إنما يباع بالدين. ولذلك هذا الذي جعل ذنتيهما دخول الذنة، لأن عقدها قائم على الدين. فإذا اشتريا أرضا أو عمارة أو سيارة غالبا يشتريان إلى أجل، بعد سنة بعد سنتين أو ثلاث، على حسب ما يريا من المصلحة للشركة. فإذا اتفق على شراء العمارة بمليونين وتسدد بعد سنتين، فخلال السنتين اشتري العمارة وقام بتأجير العمارة خلال السنتين، ثم بيعت بعد السنتين فأجرت خلال السنتين بمليون، وبيعت بعد السنتين برأس مالها مليون، فترد المليون إلى صاحب العمارة ثم تقسم المليون الفاضلة على ما اتفق عليه. لكن لا تقسم إلا بعد دفع الحقوق. فلو كان على العمارة فواتير من كهرباء وما كلفت قرابة 200,000، فإنها تكون من الربح ويخصم من المليون 200,000 للفواتير. ولو أن هذه العمارة أجر أشخاص لتنظيفها ورعايتها ونحو ذلك، ف فإننا ندفع قيمة أجرتهم من الربح بعد تصفية الحقوق الواجبة على الشريكين ورد رأس المال إلى أصحابه، بعد ذلك يقسم الربح مثل ما ذكرنا في المضاربة. وهذا يمكن هو الذي جعل المناسبة بين شركة الوجوه والمضاربة، أنه من ناحية التنظير يعني لا يكون القسم ولا يكون تمييز الربح وإعطاء كل ذي حق حقه من الربح إلا بعد رد رأس المال، وأيضا معرفة الحقوق الواجبة على الشركة وسدادها ووفاؤها.
وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن.
كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وكفيل له بالثمن، فأي شيء يشتري يشتري أصالة عن نفسه، هو وكالة عن صاحبه وكفيل يغرم عن صاحبه. نعم.
والملك بينهما على ما شرطاه.
كفيل في حالة ما إذا أعطاه صاحب المال الذي لا يعرف صاحبه، فإنه يكون الشريك كافلا لصاحبه، وكذلك لو الآخر أخذ مالا بجاهه فهو وكيل في الأخذ عن صاحبه وكفيل له إذا لم يسدد. نعم.
والملك بينهما على ما شرطاه.
والملك بينهما على ما شرطاه، ثلاثة أرباع أثلاث مناصفة على ما اتفق عليه. نعم.
والوضيعة على قدر ملكيهما.
والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان، يعني مثلا لو أنهما دخلا في الشركة وحصل الاتفاق على أن يقسم المال، دخلا بالأثلاث والربح أثلاث، فالوضيعة تكون أثلاثا. مثال ذلك لو أنهما اشتريا سيارة وقيمة السيارة 30,000 واتفقا على أن 20,000 اللي هو الثلثان على زيد و10,000 على عمرو، هذه السيارة تلفت بحيث ما تباع بأي شيء، فحينئذ في خسارة، وصاحب السيارة يطالب مما معا ب30,000، فالوضيعة والخسارة تكون حينئذ أثلاثة، يغرم صاحب الثلثين ثلثي القيمة ويغرم الآخر الثلث. وهكذا لو كانت الوضيعة في نفس رأس المال تنقصه عن التمام والكمال. نعم.
والربح على ما اشترطاه.
الربح بعض العلماء يقول يرد إلى رأس المال كما ذكرنا في شركة العنان، وبعضهم يقول الربح بينهما على ما اشترطاه، لأنه ربما كان أحدهما أقوى جاها من الآخر، وربما كان أحدهما أكثر عملا من الآخر، وفي هذا القول نظر، لأن من ناحية الأقوى والأشبه كما ذكرنا ارتباط الوضيعة والربح برأس المال، وهذا هو الأشبه والأقوى. نعم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وقع إشكال عندي في شركة الوجوه مع الحديث لا تبع ما ليس عندك، إذ أن من الممكن إذا طلبت مني سلعة ليست عندي أن أذهب إلى التاجر وأخذها بوجهي فورا ثم أبيعها، أثابكم الله.
أعد السؤال.
يقول السائل: وقع إشكال عندي في شركة الوجوه مع الحديث الذي يقول لا تبع ما ليس عندك، إذ أن من الممكن إذا طلبت مني سلعة ليست عندي أن أذهب إلى التاجر وأخذها بوجهي فورا ثم أبيعها، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإشكال إذا جاء طالب علم يستشكل شيئا ينبغي أن يحسن فهم النصوص والأحاديث ثم يطبقها على الإشكال الذي عنده، يعني لا تستشكل شيء إلا بعد معرفة الضوابط والأصول. الحديث يقول لا تبع ما ليس عندك، وهو حديث صحيح، حديث حكيم بن حزام حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل وليس عنده المتاع فيتفق معه ثم يذهب ويشتريه ويبيعه، فقال له لا تبع ما ليس عندك، وهو حديث صحيح صححه غير واحد من العلماء. لكن شركة الوجوه من حيث الأصل الطرفان لم يبيعا ولم يتفقا مع أي شخص آخر، ثم أنت تقول إنه قد تقع يعني يقع الإشكال بين الحديث وبين الشركة، لكن الذي ذكرته في السؤال أذهب وأشتري، أتفق وأذهب وأشتري، شوف أتفق، اقرأ آخر السؤال، فقد إذ أن
طلبت مني سلعة ليست عندي أن
طلبت مني سلعة لاحظ طلبت مني سلعة ليست عندي إيوة
أن أذهب إلى التاجر
أن أذهب إلى التاجر من الذي يذهب تذهب أنت أيوة
ويأخذها بوجهي فورا
ويأخذها ويبيعها على الشخص هذا لا يقع في شركة الوجوه فقط في كل شيء يقع لكن شركة الوجوه نحن قلنا إن الشخص يتفق مع الطرف الثاني على أن يشتري شيئا ما قد باع لأحد الشركة تقع العقد يقع بين الطرفين على اشتراء الأعيان على ذمتهما مسألة البيع على الطرف الثاني ما جاءت ما لها علاقة الآن نتكلم على طرفين يتفقان على عقد معين بشراء الأشياء على ذمتهما وأنت تقول الحديث يعارض عقد الشركة لأن قولك يعارض شركة الوجوه أو يشكل على شركة الوجوه غير محرم ينبغي أن يكون الاعتراض بالحديث على العقد نفسه وهذا أنا ما أقصد أن يعني وجود السؤال هذا خير وبركة لأنه دائما طالب العلم ما يرتقي إلى الكمالات والضبط إلا بالتنبيه وأقول وأكرر يعني ينبغي على طالب العلم أن يتنبه للأحاديث والنصوص خاصة الآيات والأحاديث لا تحمل النص أكثر من طاقتي ولا تصرفه عن وجهي النص يقول لا تبع ما ليس عندك نص واضح أن الشخص يتفق مع شخص على سيارة لم يملكها بعد يأتيك شخص ويقول لك اشتري لي سيارة من نوع كذا تقول له ب10,000 وقيمتها 9,000 فتأخذ ربح 1,000 وأنت لم تقبض السيارة ولم تضمنها فهذا بيع لما لم تملك وربح لما لم يضمن هذا واضح ما في أي إشكال لكن عقد الشركة إذا قلت يستشكل هو كيف الخطأ الخطأ أنك إذا جيت تقول يشكل الحديث على شركة كذا معناه تأخذ معنى الحديث وتأخذ عقد شركة الوجوه ما علاقة عقد شركة الوجوه مع قوله لا تبع ما ليس عندك ما في علاقة عقد شركة الوجوه يتفق الطرفان خذ هذا العقد يتفق الطرفان على اشتراء الأعيان بذمتهما على أن الربح بينهما على ما اتفق عليه ما علاقة هذا بما بقوله لا تبع ما ليس عندك ما في أي علاقة ليست هناك أي علاقة لو أن الطرفين أثناء الشركة اتفقا مع الناس لو اتفقا مع الناس على السلع وباع وتبايع ثم ذهب واشتريا هذا أمر يرجع إلى عقد البيع أما تصرف الشركين تصرفا ببيع ما لم يملكه يعني لا يظن السائل أن عقد شركة الوجوه يستلزم بيع ما ليس عنده لأن عقد شركة الوجوه لا يحصل البيع إلا بعد الملكية والقبض وهذا قررناه وبيناه بل حتى قلنا لا يقسم الشريكان إلا بعد تصفية رأس المال فإذا عقد الشركة ما في إشكال لكن لو أن الشريكين لاحظ لو أن الشريكين تبايعا مع الناس لو أن الشريكين تبايعا مع الناس قبل أن يملك السلعة فهذا لا يختص بشركة الوجوه ويمكن أن يقع في شركة العنان ويقع في شركة المفاوضة ويقع حتى في المضاربة يعني ليس خاصا بشركة الوجوه حينئذ لا تقول يشكل علي بيع ما ليس عنده مع شركة الوجوه ليش؟ لأنه ممكن أن يقول قائل يشكل علي أن شركة الوجوه قد تفضي إلى الربا لأنه ممكن أن يتفق الطرفان ويصرف المال صرفا ربويا فلا نقول إن هذا الربا يشكل على عقد الشركة هذا المراد إذن من ناحية الاعتراض ما ليس هناك تعارض بين عقد شركة الوجوه وبين بيع الإنسان ما لم يملك لكن قد تقع بعض صور البيع من الشركة من أحد الشريكين أو من الشريكين بيعا لما لا يملك بل لربما وقع عقد الشريكين مع طرف آخر على وجه محظور كبيع الربا كما ذكرنا بيع طريقة الربا أو يتبايع بيع غرض أو يبيع بيع غش وتدليس هذا لا يؤثر في عقد الشركة هذا عارض بتصرف أحد الشريكين تصرف على غير الوجه المعروف لكنه لا يؤثر في أصل عقد الشركة يؤثر في نفس الصفقة انتبه يؤثر في نفس الصفقة لكن إذا جيت تعترض شرط الاعتراض أن يكون يؤثر في نفس الشركة يعني توضيح أكثر أنه لو اتفق الطرفان على شركة الوجوه وذهب واتفقوا مع الناس مثلا ذهبوا واتفقوا على بيع سيارة وقالوا نؤمن لك هذه السيارة ب100,000 والسيارة قيمتها 80,000 ف ثم ذهب واشترى بجاههما سيارة ب80,000 وباعها ب100,000. نقول حينئذ العقد الباطل ليس عقد الشركة، انتبه، إنما الباطل ماذا؟ عقد السيارة هذه. وحينئذ من ناحية أصولية، من ناحية منطقية، إذا ورد الاعتراض على أحد الصور التي هي ليست مركبة من صورة العقد، يعني ليس أصل العقد يستلزمها ولا من مقتضيات العقد ولا من لوازم التي لا يمكن أن تنفك عنه، حينئذ يكون الاعتراض على التصرف وليس على أصل العقد. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن تنبه له، أن الاعتراض على التصرف وليس على أصل العقد. وممكن أي شركة تقع بين الطرفين يتصرف أحد الطرفين تصرفا خاطئا، فنقول الخطأ في التصرف ليس في عقد الشركة، لأن هذا ليس من لوازم عقد الشركة ولا من حقيقة عقد الشركة. فليس من حقيقة عقد الشركة أنه قام على بيع الإنسان ما لا يملك، وليس من لوازمه أنه يبيع أحد الشريكين أو الشريكين ما لا يملكه ويأخذ ربح ما لا يضمنه. وأظن إلى هذا الحد أظنه واضح. وأكدت في هذه القضية لأنه الحقيقة الاعتراضات يستفيد منها طلاب العلم كثيرا، والإشكالات يستفيد منها طلاب العلم كثيرا، بل إن علم الأصول من حيث هو إذا جئت تنظر إلى كلام العلماء ومطولات علم الأصول في الحقيقة الغرض منها تمرين الذهن ورياضة الفهم على كيفية فهم الاعتراضات ورد الإشكالات والجواب عنها. ولذلك نقول ينبغي على طالب العلم أمرين: الأمر الأول بالنسبة له إذا اعترض أن يحرر الاعتراض، يحرره، خاصة إذا كان الاعتراض مصادمة نص أو آية أو حديث أو إجماع، ينبغي أن يحرر، لأنهم يقولون أنه ربما أن الشخص يهلك إذا كان نصف عالم، والهلاك بنصف العلم يعني يكون عنده نصف تصور، فيستعجل الفهم فيحدث الاعتراضات والإشكالات على نفسه، لكن لو حرر الأمور وثبت على رسوخ في العلم لم يبقى له إشكال. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، في المضاربة غالبا ما يأتي إلي صاحب المال ويقترض ويقول أحسم هذا من الربح ولا أدري هل سأربح أم أخسر، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مفرعة على مسألة القسم قبل نهاية المضاربة، وذكرنا هذه المسألة وبينا أن الأشبه والأقوى عدم جواز ذلك، وأنه لا يكون للعامل مطالبة إلا بعد الانتهاء من المضاربة تماما، وبينا وجه ذلك. وبناء على هذا عند من يقول بالجواز يشترط أن يرضى رب المال، فإذا قال له اخصم هذا من المال أو من الربح واعترض رب المال، فمن حقه أن يعترض وليس من حق العامل أن يأخذ، لأن مقتضى العقد بينهما على ذلك، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يقسم تركته قبل وفاته؟ وما توجيهكم في هذا الفعل؟ هل من الأفضل فعله أم تركه؟ أثابكم الله.
هذا الفعل رخص فيه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وقالوا لو أن شخصا قام بتوزيع تركته قبل موته وأعطى ورث أبناءه وبناته وزوجه حقوقهم، قالوا لا بأس بذلك، خاصة إذا كان قريبا من الموت. وقال بعض العلماء، بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، إن هذا الأمر فيه شيء من التغرير، لأنه لربما طرأ الوارث الذي يكون مستحقا ويتعذر للميت أو للشخص أن يوفي له حقه، لأنه إذا قلنا إنه في حال القسمة، لو قسم في أول محرم من العام الماضي وأعطى كل ذي حق حقه على أنه يرى أنه يعدل بينهم فأعطاهم على مقتضى قسمته، ثم طرأ وارث في هذه السنة، لا يمكن أن يسترد المال لأن المال قبض وأخذ. فإن قلنا أنه يأخذ حكم الهبات، لأنهم هم يفرعون ويقولون كما لو وهبهم وأعطاهم في حال حياته، فليس من حق الوالد، أن يعطي ابنه هذا عشرة وهذا عشرة ويعطي أبناءه بالقسمة بالعدل؟ نقول نعم من حق بلى من حقه ذلك. قالوا إذا كان من حقه أن يهب فمن حقه أن يقسم وتكون القسمة أشبه بالهبة. قالوا في هذه الحالة لو أنه أعطاه ثم طرأ وارث بعد ذلك لم يملك أن يأخذ، لأن الهبة تملك بالقبض، وهؤلاء قد قبضوا ما وهبوا وبناء على ذلك يستقر ملكيتهم للموهوب. وإذا قال لهم ردوا فقد رجع في هبته، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة، وقال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئا كما في الصحيح. فقالوا في هذه الحالة لا يمكن، والمنبغي وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن على المسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسي بالسلف الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس، صحيح هو عليه الصلاة والسلام لا يورث ولا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لكن لم يأمر الناس ولم يدلهم على هذا، ولو كان هذا من سنته لدل عليه، فليس من هدي وسنتي عليه الصلاة والسلام القسم في حال الحياة. وأيضا لما كانت المواريث تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فالواجب الوقوف عند الشرع. وأنبه على مسألة وهي أن بعض الناس يتكلف بعض الأمور ويستعجلها قبل أوانها، وليس هناك احتياط ولا صيانة للحقوق ولا أداء لها أتم ولا أكمل مما بينه الله في كتابه وعلى لسان وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تحاول أن تفعل هذا الشيء وتقول هذا أفضل أو هذا أكمل حتى لا يختلفوا من بعدي حتى لا يتنازعوا، فاترك الأمر لله واترك الأمر لقسمة الله عز وجل، فإنك لو فعلت هذا لربما حصل أمر لا تحمد عقباه. ومن أوجه ما يعترف به على هذا أنه لربما قسم ماله في أول السنة وأعطى، كان له ابن ذكر فأعطى ابنه الذكر مثلا 50,000، ثم شاء الله عز وجل أن هذا الابن الذكر توفي قبل أبيه فهو يعطي على أنه سيرثه، والواقع أنه جاء وقت الإرث وليس بمستحق من الإرث شيئا، فحينئذ أعطى من لا يستحق في الإرث من حيث الأصل، وال50,000 ربما أخذها الإبن وأضاعها في أموره ولا يمكن تداركها. فقد يقول قائلنا ستؤول ميراثا للبقية، نقول لك إن إرث من الإبن ليس كالإرث من الأب، والنصيب يختلف، فنصيب الأخت مع أخيها ليس كنصيبها كبنت، فالأمر يحتاج إلى شيء من التأني والروية واتباع هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، ولا نجاوز هذه الحدود. فلا يقسم الرجل تركته قبل موته، والمنبغي أن يوقف على الشر، فإذا توفي ترك ورثته لحكم الله عز وجل، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس. والله تعالى يقول بعض العلماء ربما أعطى أحد أبنائه أرضا، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يعترض ويقول ربما أعطى أحد أبنائه أرضا على أنها 100,000 وبعد يوم أصبحت قيمة 10,000 ريال، وأعطى الآخر، لأنه تعرفون قسمة المواريث قد يكون فيها نوع من المرابا والخروج، فيقدر العمارة 100,000 فيقول أنت نصيبك من تركتي 100,000 إذا تستحق العمارة الفلانية فيأخذها، ثم بمباشرة ينزل ويفسد سوقها، أو تأتي عند الإرث فتكون أحد الأعيان قيمتها أكثر من الأخرى، فكل هذا في غرض وكل هذا في مخاطرة، والمنبغي ترك القسمة كما ذكرنا لقسمة الله عز وجل، وهذا هو الأفضل والأكمل. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا اضطر إلى احتياج المال مد يده إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم وبماذا يتصبر من ابتلي بالدين أو الفقر أثابكم الله؟
اشتمل هذا السؤال على جانبين، الجانب الأول اعتداء حدود الله وغشيان محارم الله بأكل المال الذي حرمه الله على المسلم، وأما الجانب الثاني فهو الدين الذي لا شك ولا مرية في عظيم بلائه إذا ابتلي به العبد، فهو هم الليل وذل النهار، نسأل الله العظيم أن يعيذنا منه. فأما بالنسبة للمسلم فعليه أن يعلم أن الحلال أكثر من الحرام، وأنه ما من عبد يستغني بحلال الله إلا أغناه، وما من عبد يستغني بالله إلا كفاه. فانعم وطب نفسا بما أحل الله لك، وإياك إياك والحرام، فإن الحرام كثيره قليل وعظيمه حقير وجليله يسير. فعليك أن تعلم أن الحرام عواقبه وخيمة، فإن أضحك يوما أبكى أياما، والحرام يقود إلى الآثام. فكم من لقمة حرام قذفها العبد في جوفه، سلط الله شؤمها وبلاءها على لسانه وجوارحه وأركانه. فمن أكل مال اليتامى لربما ختم الله على قلبه، فأصبح قاسي القلب يتهاوى في الدركات والسيئات حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ومن استغنى بالحرام وأصبح يطلبه آناء الليل وآناء النهار استزله الشيطان وأخذه إلى ما هو أعظم وأشد، حتى لا يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. واعتبر، فإن السعيد من وعظ بغيره. فكم من أقوام جمعوا أموالهم من الحرام فتمتعوا وضحكوا ولهوا وأصابوا لذة عاجلة، فساءت خواتمهم وساءت عواقبهم، وما ماتوا إلا وقد رأوا بأم أعينهم ما تتقرح العيون برؤيته. فكم من رجل جمع الحرام وجمع المال من حله ومن حرمته ولم يبال بما يدخله على أهله وولده، فأصبحت آثار الآثام وطعمة الحرام تظهر في أهله وولده يوما فيوما وشيئا فشيئا، حتى تمرد عليه أبناؤه وتمردت عليه أزواجه وأصبحوا أعداء له، حتى آذوه في المال الذي جمعه من أجله. وكم تسمع من القصص ومن الأحداث ما فيه عبرة لكل معتبر. فإن الله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يفعل الظالمون. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل، وإنما يملي للظالم. فالواجب على المسلم أن يستغني بالله، وثق ثقة تامة أنك إن استغنيت بالله جل جلاله فإن الله يسد فقرك ويقضي دينك. فمن نزلت به حاجة فأنزلها بالله عز وجل، ووجه وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ووجه قلبه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما يدعوه ويرجوه، إلا فتح الله له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا، ويجعل له من كل ضيق مخرجا. فإياك إياك أن تسوء ظنونك بالله إلى درجة تعتدي فيها على حدود الله ومحارم الله، ولكن استغن بالله يغنيك، وقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ووعدك الله إن دعوته صادقا من قلبك أن يفتح لك أبواب الفرج وأن ييسر لك. وأما الأمر الثاني وهو أمر الدين، فالواجب على المسلم أن لا يحمل نفسه فوق طاقته، وأن لا يريق ماء وجهه فيحملها الديون من الديون ما لا تحتمل. ولا ينبغي له أن يغرر بأموال الناس. ومن أخذ الديون من الناس والله يعلم من قلبه أنه يريد سدادها وأنه مهتم بقضائها، يسر الله له السداد. ولو دهنه الأجل ونزل به الموت قبل أن يسددها، قال بعض العلماء: فإن الله يتحمل عنه الحقوق في الآخرة. وفسروا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على المسلم أن يتقي الدين ما أمكنه، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين ومن قهر الرجال. وإذا أراد المسلم أن ينكف الدين فعليه أن يتدبر في أمره وأن ينظر في حاله وأن يرضى بالقليل، فمن رضي بالقليل جعل الله قليله كثيرا، فلا قليل مع البركة ولا كثير إذا نزعت منه البركة. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أمورنا وأحوالنا وزدنا من بركاتك ورحماتك وخيراتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحجب عنا عظيم فضلك وإحسانك بسوء ما يكون منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.